Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. راديو دبنجا يجري مقابلة شاملة مع رئيس بعثة اليونو تامس، وفولكر يحذر السودان على حافة الانهيار. فولكر: لسنا سعداء بانسحاب المكون العسكري من المحادثات مع المدنيين، ولا ننحاز لأي حزب أو طرف. البرهان يدعو بريطانيا للاعتذار عن معركة كراري، ويحذر من محاولات إشعال الفتنة بين الجيش والدعم السريع. أطباء دونغولا ينسحبون من المستشفى التخصصي، واحتجاجات وإضرابات مطلبية في الخرطوم وفي 4 ولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة اليونو تامس والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان إن البلاد على حافة الانهيار اقتصاديا وأمنيا، وحذر من تطورات غير إيجابية في حال عدم تعاون الجميع لإنقاذ البلاد. وأكد فولكر في مقابلة مع راديو دبنجا في مكتبه بالخرطوم يبث الجزء الأول منه اليوم الأربعاء، وضرورة تعاون الجميع مع بعضهم البعض بغض النظر عن الخلافات، داعيا جميع القوى لعدم رفض الجلوس مع بعضهم. وقال إن المشهد السياسي ازداد تعقيدا بعد انقلاب 25 أكتوبر، مما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني. وأضاف فولكر بيرتس في هذا الخصوص:
البلد على حافة الانهيار اقتصاديا وأمنيا، فلولا تعاون الكل في إنقاذ هذا البلد من الانهيار فسنرى تطورات غير مقبولة أبدا.
من جهة أخرى قال فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونو تامس: لسنا سعداء لانسحاب المكون العسكري من المحادثات مع المدنيين، ولكنه أكد في الوقت نفسه إن الانسحاب أطلق دينماكية جديدة من المدنيين تمثلت في المبادرات المتعددة والحوارات بين القوى المدنية المختلفة. وأشاد بالحوار الذي انعقد في دار المحامين، ورحب بمحاولات دمج مواثيق لجان المقاومة، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن البعثة لا تدعم أي طرف من الأطراف. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا إحنا كبعثة يونيتامس وكالرسولاسية ما كنا كتير سؤدا بانسحاب المكون العسكري من المحادثات، بس بنفس الوقت يعني علينا أن نعترف أنه الإعلان عن انسحاب العساكر من المشهد السياسي أطلق ديناميكية جديدة.
وحول العلاقة بين أطراف الآلية الثلاثية قال بيرتس إن بعثة اليونو تامس تتعاون مع الاتحاد الأفريقي والإيجاد للعمل معا من أجل هدف استراتيجي واحد، وهو عودة السودان إلى وضع دستوري والانتقال بقيادة مدنية نحو الحكم الديمقراطي. وأضاف: ربما نختلف في هذه الخطوة أو تلك، ولكننا متفقون حول الأهداف الاستراتيجية. وأكد عدم انحياز بعثة اليونو تامس لأي طرف أو حزب، موضح أن جميع الأطراف المدنية لديها شرعية للعب دور. وقال إن اتهام الميثرين والوسطاء بالانحياز أمر طبيعي في عمليات التفاوض، ويهدف إلى استمالتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
بدون مناقشات معهم ما ممكن يعني نحصل على أي تقدم. هم سلطة في إيدهم، هم من يكرر الخطوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد. فإذا بدنا نؤثر على الوضع، فإذا بدنا نخدم البلد، فطبعا نتحدث ونتعاون مع السلطات الأمر الواقع.
ووصف فولكر بيرتس علاقتهم بالمكون العسكري بأنها طبيعية، لأنهم يمثلون السلطة الوحيدة في البلاد بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأن بعثات الأمم المتحدة لديها علاقات مع السلطة في أي بلد بما في ذلك المكون العسكري. وأضاف: قابلنا أعضاء المكون العسكري بعد 25 أكتوبر أكثر مما قابلناهم من قبله، لأنهم السلطة الفاعلة في البلاد، وبدون إجراء مناقشات معهم لا يمكن أن يتم إحراز أي تقدم، لأن السلطة في يدهم وهم من يقررون الخطوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا مفوضية حقوق الإنسان أخذ خطوة إضافية، فكلف خبيرا دوليا أدمو ديانج كلف خبيرا دوليا خاصا للسودان، وإجا مرتين وعمل تقريره الخاص للجمعية العملية لحقوق الإنسان في جنيف.
قال رئيس بعثة اليونو تامس: إن البعثة ومنذ انقلاب 25 أكتوبر ظلت تدين الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين والمواكب السلمية، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتتابع الحالات، وتزور السجون، وتقدم الإحاطات لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتخبر العالم والمجتمع الدولي بما يجري في السودان. وأضاف قائلا: نؤكد مرة أخرى، ليس لدينا سلطات تنفيذية هنا، وما يمكننا أن نفعله أن نشجع وندين العمل مع الشرطة في التدريب وتدريب المتدربين في التعامل الحضاري مع المواكب والمظاهرات. مثلا دعا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بريطانيا بتقديم اعتذار رسمي لأسر شهداء معركة كرري ولأبناء الشعب السوداني، ووصفها بالإبادة والتطهير العرقي، واتهم خلال مخاطبته احتفال القوات المسلحة بالذكرى 124 لمعركة كرري بمنطقة وادي سيدنا العسكرية جهات لم يسميها، بالسعي لتفكيك المؤسسة العسكرية السودانية من خلال تلفيق التهم والشائعات المغرضة. وقال إن خروج المؤسسة العسكرية من السجال السياسي لا يعني أنها ستسمح لأي فئة أن تكرر ما قام به المستعمر من قبل، وحذر من محاولات إشعال الفتنة بين الجيش والدعم السريع. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
نحن في المؤسسة العسكرية قلنا نحن هنخرج من السجال السياسي، ما معناها أنه نحن خلاص هنبعد للآخرين عشان يفعلوا بنا ما يريدوا، أبدا. نحن قادرين، مش أنا والله محمد عثمان والله القيادة بعيدة، آخر جندي في الجيش ده ما في زول بيستطيع أن يفعل فيه ما يريد أن يفعله.
قتل المواطن عبد العظيم محمد 35 عام بطلق ناري أمام متجره بشرق جبل مرة في منطقة الملم التابعة لولاية جنوب دارفور يوم الاثنين. وقال الشيخ عبد الله لراديو دبنجا: إن عدد من المسلحين على ظهور جمال جاءوا إلى دكانه بغرض شراء السكر، وأوضح أنهم حاولوا نهبه تحت تهديد السلاح، وعندما قاوم أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا في الحال. تعرض المواطن موسى أحمد محمد بركة ومصعب يوسف عمر البكر مساء الاثنين للطعن بالسلاح الأبيض داخل مزرعتهم بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من قبل مسلحين مجهولين. وقال شهود عيان إن المعتدى عليهم خرجوا صباح الاثنين لجلب القش من المزرعة، واعترض طريقهم شخصين يستقلون الجمال وطعنوهم بالسلاح الأبيض، وحاول أحدهم بتر رجل موسى، وتم إسعافهم إلى مستشفى طويلة ثم إلى مستشفى الفاشر لتلقي المزيد من العلاج. أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية المكلف رئيس غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة عن تأثر 16500 أسرة ودمار 4028 قرية بالكامل بسبب السيول والأمطار بالولاية، وذكر أبو بكر تضرر 149 قرية بمحلية المناقل و112 قرية بمحلية جنوب الجزيرة وتسجيل 12 حالة وفاة و13 إصابة، مشير إلى تأثر 57 مرفق وخروج 90,000 فدان زراعي من العروة الصيفية، وتوقع أن تتجاوز 100,000 فدان، مؤكد عدم نفوق وسط قطيع الحيوان. أعلن أطباء مستشفى دونغولا الانسحاب الكامل من المستشفى ابتداء من أول أمس الاثنين بعد تعرضهم للتهديد من قبل أفراد يحملون العصا على خلفية إضرابهم الشامل. وقالت اللجنة التسييرية لأطباء دونغولا في بيان إن مجموعة مكونة من حوالي 15 فردا يحمل 3 منهم عصا هددوا الأطباء الموجودين داخل مستشفى دونغولا التخصصي بالضرب والطرد من المستشفى ومداهمة سكن الأطباء إثر إعلانهم الإضراب الشامل. من جهة أخرى دخل العاملون في قطاع الكهرباء وعمال النظافة بالخرطوم في إضراب للمطالبة بمستحقات مالية، كما واصل العاملون في الخدمة المدنية في البحر الأحمر وجنوب كردفان وشمال دارفور إضرابهم للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي. أعلنت اللجنة السداسية لحماية البيئة بصواردة في الولاية الشمالية رفضها محاولات تشغيل مصنع الشركة الدولية وتعطيل نقل سوق الكرتة من صواردة، بجانب رفضها نقل مدير الوحدة الإدارية لمحلية عبري. وأشارت اللجنة في بيان إلى إلغاء وزارة المعادن قرار فك وترحيل مصنع الشركة الدولية بصواردة بعد انقلاب أكتوبر 2021، مشيرة إلى وقوف المواطنين بالمنطقة بقوة ضد القرار الأخير وذلك بمنع تزويد المصنع بالمياه. قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إن سعر الوقود في السودان يتجاوز الأسعار العالمية ويعتبر من أعلى الأسعار في العالم، وأشار في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى شكاوى من عدم تطبيق الأسعار التي أعلنت الإدارة العامة للنقل والبترول في محطات الوقود، وأوضح أن السعر الجديد بعد التخفيض 700 جنيه يعتبر أعلى من السعر العالمي، وأشار إلى الفوضى الكبيرة فيما يتعلق بأسعار الوقود وإنه لا ينعكس على الأسعار في المحطات أو الاقتصاد بشكل عام، وعزى انخفاض سعر صرف الدولار بسبب مضاربات تجار العملة في الأسواق ليس لتحسن الاقتصاد. وأضاف كمال كرار في هذا الخصوص:
الآن 700 جنيه دي ذاتها هي منخفض، هي أعلى من السعر العالمي للتر الواحد، ده واحد. ونمرة اثنين هي ذاتها لم تطبق حتى الآن، شكا كثير من الناس يعني بالترمبات إنه السعر ظل كما هو، والتفسير لإنه الجهة اللي أعلنت الانخفاض ده ما مخولة بإنها تخفض أو تزيد النفط اللي هي الإدارة العامة للنقل والبترول.
كشف والي البحر الأحمر علي عبدالله أدروب أن مشروع إنشاء ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر بالشراكة بين مجموعة دال وموانئ أبوظبي بالشراكة مع حكومة السودان ما زال في طور التشاور، مؤكد عدم النقاش والتباحث حول صيغ الشراكة. وقال علي عبدالله أدروب في تصريحات صحفية عقب عودته من الإمارات برفقة وزير المالية للتشاور حول المشروع إن المشروع يضم ميناء ومطار وطريق يعبر الصحراء إلى أبو حمد، وأوضح أن اللجنة العليا للنظر في مشروع ميناء أبو عمامة تضم 5 وزراء و2 من الولاء و4 من مديري الأجهزة الأمنية والهيئات. وأضاف في هذا الخصوص:
ما هي الصيغة التي سوف يتم الاتفاق عليها؟ للآن ما اتناقشنا فيها، وهنالك عدة صيغ موجودة وهي في النظام البوط، في نظام الشراكة، في حاجات كثيرة جدا. لما يجوا يطرحوها كده الناس دايرين يتفاكروا فيها ويشوفوا يعتفهم الأمثل.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تجدد أعمال العنف في إقليم النيل الأزرق والتي أسفرت في مجملة عن مقتل وجرح وتشريد العشرات من الرجال والنساء والأطفال، ودعت الأمم المتحدة السلطات على ضمان المساءلة ومضاعفة الجهود لحماية المدنيين في الإقليم وتحسين آليات الإنذار المبكر وخلق بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة للنازحين. قال المك يوسف حسن مك مملكة فازغلي بإقليم النيل الأزرق إن الأطراف توصلت لحلول بوقف التصعيد وأن ما جرى فتنة وقضاء وقدر، وأكد في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الأطراف اتفقت على تقديم وثيقة شاملة لنبذ الاقتتال والحرب، ودعا عقلاء الإدارة الأهلية لوضع حد للصراع وتفعيل وثيقة وقف العدائيات، وأشار إلى بدء لجنة تنفيذ الوثيقة في الطواف على جميع المناطق التي شهدت اشتباكات بغرض تنزيل الوثيقة إلى حين انعقاد المؤتمر في شهر ديسمبر القادم، ووجه نداء للمواطنين للبقاء في مواطنهم وعدم النزوح. وأضاف في هذا الخصوص:
اللجنة المناط بتنزيل الوثيقة أنا الآن هم انتشروا في موقع النزاع، هم الآن مدينة 4 في محلية الدلماحي، فاتي بشر بالاتفاقية في توخي الأداءات، حيطوفوا كل المدن السكنية كانت متهبة حتى إنه ينزل موجهات المواطنين.
أقلق محتجون من قرى محلية تلكوك بولاية كسلة الطريق الرابط بين كسلة وتلكوك، مطالبين بالمسؤولية المجتمعية للتعدين. وأوضح مواطنون من المنطقة إن المحتجون أوقفوا خلال الأيام الماضية الشركة السودانية للموارد المعدنية، وأقلقوا أسواق التعدين في منطقة آلات أيوت، هي منطقة سوق الذهب، بجانب إغلاق المؤسسات الحكومية في كل وحدات منطقة كراكون بمحلية تلكوك ومبنى جهاز المخابرات والشرطة ورئاسة تلكوك، بجانب إغلاق كوبري كراكوان. من جهة أخرى، أغلق محتجون من منطقة محمد جول بولاية البحر الأحمر طريق بورسودان حلايب، مطالبين بالمسؤولية المجتمعية لملاحة دنجناب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت نقابة الصحفيين وقوفها مع الشعب السوداني في نضالاته المستمرة ضد السلطة الانقلابية القائمة. وأكد مجلس نقابة الصحفيين السودانيين في بيان صادر عن أول اجتماع له يوم الاثنين بعد انتخابه الأسبوع الماضي، أكد على أن تكون النقابة حرة ومستقلة. وأعلن المجلس مواصلة انعقاده يوم الخميس المقبل لإجازة لوائحه الداخلية وانتخاب لجنته التنفيذية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. راديو دبنجة يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات من ولاية جنوب دارفور. الحلقة دي نحن بنخصصها لقضيتين: قضية الآفات الزراعية اللي بتهدد الموسم الزراعي في جنوب دارفور، وأزمة سوق التبلدية. نبدأ بالموسم الزراعي، حيث بدأت تظهر بعض أسراب الطيور والجراد في عدد من المحليات ولاية جنوب دارفور. في محلية كاس في الجزء الشمال الشرقي، تحديدا منطقة ليمو والقرى المجاورة لها، المواطنين هناك اشتكوا من أسراب الجراد الزاحف اللي بيهدد الموسم الزراعي. نحن نستمع لهم في البداية يتكلموا عن الآفة ظهرت لهم. قرر لجنة تنمية وتطوير منطقة ليمو نور الدين ضوء البيت:
انتشار الجراد في كل المناطق شمال شرق كاس، منطقة ليمو، وخصوصا منطقة عمار جديد وكولدينغ ودبوس ولقيط، امتدادا إلى دهب شرو ومكبينة إلى مرو. وهذا الانتشار إذا لم يجد تدخلا من الجهات المسؤولة سوف يؤدي إلى تدهور اقتصاد المناطق والمحلية بالخصوص. وهذا الوباء يحتاج للوقوف من الجميع، من الحكومة والمنظمات والشباب. فانتشار هذا النوع من الجراد وبالكم المنتشر سوف يؤدي إلى إنهاء الخضار، وخاصة في هذا الموسم اللي هو الخريف جميل وخريف سمح، وإذا لم يجد تدخلا سوف يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بالمناطق والمحلية.
برضو يتكلم لنا الصادق آدم هارون من شباب منطقة ليمو.
شكل الجراد يدوب فاقس ونطاط وهو زاهف في الأرض، وهذا الجراد شكل خطرا كبيرا على المحاصيل الزراعية، مما أدى ذلك إلى قلق تام للمزارعين، وهم الآن خير مطمئنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مننا هذا البلاء في حتى يطمئن المزارعين وموسم الزراعي إن شاء الله.
ومقرر لجنة الخدمات والتغيير برضو في منطقة ليمو عبد الله آدم إزيرك.
منطقة كولدينغ هي أكثر ضررا بالنسبة للجراد، والجراد هو هاجم الأشجار والمحاصيل كالذرة والدخون والماريك والبامية وكل أنواع المحاصيل التي يمتلكها المزارعين.
كل الكلام ده يتوضع أمام منضدة عبد الله إسحاق المدير التنفيذي لمحلية كاس، بنستمع لإفاداته.
أملنا على الطلب وإن شاء الله على الفور نلتقي بوزارة الزراعة ونقول لهم المسألة دي، وإن شاء الله تتم معالجة الآدي. نعمل بكل في مصفي وسعنا لمهاربة الجراد، لأنه هذا الموسم موسم خريف مبشر، محتاج لتضافر الجهود لإنجاح الموسم الزراعي. ومن هذا المنطلق نناشد أخواننا في وزارة الزراعة وإدارة وقاية النباتات بالتدخل الآجل اليوم قبل بكرة حتى لا نفقد الموسم الزراعي المبشر. جزاك
قضية بقت مرتبطة بإدارة وقاية النباتات في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجنوب دارفور، ومعانا حافظ أبو بكر مدير إدارة وقاية النباتات، نستمع له.
نحن في إدارة وقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة يعني نقوم بحماية المحاصيل الزراعية من هجوم الآفات المختلفة، وذلك يمكن بالتضامن مع إدارة وقاية النباتات المركزية التي تقوم بتوفير المبيدات والآليات الزراعية والعربات، ولو أن المواسم الأخيرة هنالك شح كبير في العربات، وخاصة أن إدارة وقاية النباتات فقدت يمكن عدد كبير من العربات نتيجة الاستيلاء عليها ببعض سارقي العربات، وهذا أثر يمكن تأثير كبير على أسطول إدارة وقاية النباتات من العربات، وبالتالي يؤثر على الخدمة التي تقوم إدارة وقاية النباتات بتقديمها. أنا عندنا آفات، طبعا آفات قومية هي مسؤولية إدارة وقاية النباتات، زي الطيور، زي الجراد بأنواعه، زي العنتد، ويمكن تقوم الإدارة بتقديم ما يمكن تقديمه للمحليات المختلفة. لكن أنا من هذا الموقع أناشد كل المحليات، والمحليات كما نعلم أنه يعني إيراداتها ودخلها كل ناتج من مواد زراعية ومنتجات زراعية، فنحن في إدارة وقاية النباتات نوفر المبيدات بملايين الدولارات، فليس يعني كثير على محلية من المحليات أن توفر عربة لإدارة وقاية النباتات أو توفر برميل أو برميلين جاز، ولكن أن تعتمد المحلية اعتماد كامل على إدارة وقاية النباتات ولا تقدم أي شيء للأتيام العاملة، فأنا أعتبر هذا نوع كده من الخلل، لأنه هنالك ميزانية مرصودة لوزارة الزراعة بأقسام المختلفة في أي محلية، وأن يمر العام كامل ولا تصرف هذه المحليات من ميزانيتها على أنشطة الزراعة المختلفة أي مبلغ، وهذا أنا أعتبره نوع كده من الخلل. نحن اشتغلنا في محليات في زمن السابق يمكن قبل كم سنة، وكنا يعني ننسق مع المحليات تنسيق تام في تنفيذ ميزانياتنا وصرف بنود الميزانية الخاصة بوزارة الزراعة. عليه أنا أناشد أي محل عنده آفة يعني لا تعتمد اعتماد كبير كده أو 100% على وزارة الزراعة، بل يجب على هذه المحلية أن تتضافر جهودها معنا حتى نستطيع أن نقدم خدمة ونحمي محاصيل المزارعين ومحاصيل المحليات، وده منعكس طبعا على إيراد الولاية بصفة عامة.
شكرا حافظ بنتحول لقضية تانية ضمن الحلقة دي في صوت الولايات، وتحديدا في حي الوحدة، وهو واحد من أحياء مدينة نيالة العريقة، الأحياء الجنوبية لمدينة نيالة. نشوف الأسباب شنو اللي خلت السلطات تفكر في إغلاق سوق التبلدية بمحلية بلدية نيالة حي الوحدة الحارة السابعة.
قديم موسى إبراهيم، رئيس لجنة الخدمات والتغيير الوحدة الحارة الثالثة. فأنا شاكر لإذاعة دبنجة لوقفة أمانة في الموضوع بتاع سوق التبلدية، اللي هو قبل 4 أيام جاءت قوة مدججة بالسلاح من قوات الدعم السري وقوات الشرطة وشرطة المحاكم، واعتدت على المواطنين أنه يكسر السوق. ونحن كان لجان خدمات وتغيير جينا تكلمنا مع القوة دي، قلنا لهم الله يخلي السوق ده سوق قديم وسوق طاب للمواطنين. فالحمد لله القائد بتاع قوات الدعم السري اللي هو برتبة الرائد استجاب لأمر اللجان وحرك القوات بتاعته. أما القائد بتاع قوات الشرطة قال أنا عندي أمر بتاع إزالة، فطلبناه بأمر بتاع إزالة ولم يعطينا أمر الإزالة، وبدأ أنه يكسر السوق. فطردنا للحتة دي، فاتفاجأنا بأمس أنه فتح بلاغات في أعضاء لجنة السوق اللي هم 9 نفر تم عدائهم في حراسة القسم بتاع الوحدة الجنوب، يعني هنا مباري لحد الساعة 11 بالليل. بعد ذلك أطلقنا صراحة هذه المجموعة اللي هو أعضاء لجنة السوق. نحن كلجان غضمات وتغيير ولجان المقاومة في الحارة السابعة والثالثة نحمل المسؤولية الكاملة لشرطة المحاكم بما تقوم به من إجراءات تأسفية تجاه المواطن.
لما نلقاكم في حلقة جاية بنقول لكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.